ومن فوائدها بيان عظمة الله، وذلك بالإتيان بالواو في صفته في قوله المجيبون، فإن هذه قطعا ليست للجمع لأن الله واحد، ولكنها للتعظيم. ومن فوائد قوله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم بيان أن قومه أصيبوا بكرب عظيم وهو الهلاك بالغرق، وأن الله سبحانه وتعالى نجى نوحا وأهله. ومن فوائدها أيضا بيان قدرة الله، حيث حل العذاب بهذه الأمة فناجى قوم وغرق قوم. ومنها أي من الفوائد كمال عدله سبحانه وتعالى، حيث عامل كل واحد أو حيث جاز كل واحد بما استحق، فمن استحق النجاة نجاه ومن استحق الهلاك أهلكه. ومن فوائدها جواز استعمال العموم أو جواز إطلاق العام وإن كان مخصوصا، لأن قوله وأهله يشمل إيش؟ المؤمن والكافر منه. وقد دلت آيات أخرى على أن من أهله من لم ينجو. ومن فوائد قوله وجعلنا ذريته هم الباقين أن نوح عليه الصلاة والسلام هو الذي بقي نسله من بني آدم، فكل من بعد نوح فهو من نسله، ولهذا يسمى الأب الثاني للبشرية. وهنا سؤال، وهو أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله خصه بأنه بعثه إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وظاهر هذه الآية الكريمة أن نوحا بعث إلى البشر جميعا لقوله وجعلنا ذريته هم الباقين، وذريته كانوا مباشرين له لم يكونوا في مكان آخر. والجواب على ذلك أن هذه الآية لا تستلزم ما ذكر، فقد يكون هناك أمم في أماكن بعيدة لكنها فنيت ولم يبق إلا ذرية نوح، وتكون الأمم البعيدة التي لم تشملها دعوة نوح يكون لها رسل، ثم فنيت هذه الأمم والرسل الذين بعثوا إليها ولم يبق إلا ذرية نوح. ومن فوائد قوله وتركنا عليه في الآخرين بيان فضل الله سبحانه وتعالى العبد بثناء الآخرين عليه، لأن الميت إذا مات انقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم يثني ثناء حسنا وقسم يثني ثناء سيئا، وقل من يتفق الأمة عليه بالثناء. وآني بالأمة أمة الدعوة، أما أمة الإجابة فكثيرا ما يتفقون على الثناء على شخص معين، لكن أمة الإجابة اللي فيهم الكافر والمؤمن والفاسق والعاصي لا يتفقون على الثناء على شخص، لأن كل من قوي إيمانه ودعوة إلى الله فسيجد مضادا من أعداء الله سبحانه وتعالى، لكن أهل الخير والإيمان يحبون الداعي إلى الله ويثنون عليه بما يستحق. وقوله وفي قوله سلام على نوح في العالمين دليل على أن نوح عليه الصلاة والسلام قد برأه الله سبحانه وتعالى في الآخرين، حيث يقولون القول الذي فيه سلامته من القدح، فيكون لقد جمع له بين الثناء الحسن ودفع الثناء السيء، كقوله سلام على نوح في العالمين. ومن فوائدها أيضا من فوائد الآية إطلاق العام وإرادة الخاص، لأن قوله في العالمين لا يتناول من قبل نوح، فإن الظاهر أنه لم يسبق له ذكر فيما سبق. ومن فوائد قصة نوح ككل من فوائدها إدخال البشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث يكون لهم أسوة في نوح ومن نجا معه، وتهديد المكذبين له حيث يكون لهم إنذار بما جرى للمكذبين لنوح عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، لا بعد. ومن فوائد قوله إنا كذلك نجزي المحسنين أن المحسن يجازى بمثل ما جوزي به نوح عليه الصلاة والسلام، وذلك بإنجائه من الهلاك وسلامة عرضه من الذكر السيء. وكلما كان الإنسان أكثر إحسانا كان أكثر ثوابا وأسلم. ومن فوائد الآية إثبات القياس لقوله إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني مثل هذا الجزاء نجزي كل محسن. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يرتب الجزاء والعقوبة والثناء والقدح على الأوصاف لا على الأشخاص، لأنه هنا علق الجزاء على الإحسان، ولهذا لم يأتي شيء من أحكام الله سبحانه وتعالى مقيدا بشخص لشخصه أبدا، حتى خصائص الرسل ليست من باب خصائص الأشخاص لكن من باب خصائص الأوصاف، لأن فيهم وصفا زائدا على غيرهم وهو وصف النبوة والرسالة، فخصوا ببعض الأحكام المناسبة لمقامهم. أما أن يخص شخص بعينه لأنه فلان بن فلان مثلا فهذا لا يوجد في الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى يرتب الأحكام ويعلقها على الأوصاف لا على الأشخاص. نعم. ومن فوائد الآية قوله إنه من عبادنا المؤمنين، الإشارة إلى كمال هذين الوصفين وهما العبودية والإيمان، وأنهما أشرف وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله مؤمنا به، لأن الله قال إنه من عباد المؤمنين، يعني نوحا، ونوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، فإذا كان من مناقبه وفضائله أن يكون من عباد الله المؤمنين دل ذلك على فضيلة العبودية والإيمان. ومن فوائد قوله ثم أغرق الآخرين بيان حكمة الله سبحانه وتعالى حيث أغرق هؤلاء المكذبين لرسوله عليه الصلاة والسلام، بل المكذبين لرسله، لأن الله قال كذبت قوم نوح المرسلين، وتكذيب قوم نوح ليس من أجل أنه نوح ولكن من أجل ما جاء به، ولهذا كان تكذيب رسول واحد تكذيبا لجميع الرسل، لأنه تكذيب لجنس الرسالة وليس للشخص المرسل. ومن فوائدها أيضا إقامة العدل بإغراق هؤلاء المكذبين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يغرقهم ظلما بل هم الذين ظلموا أنفسهم. قال وإن من شيعته، أي من تابعه في أصل الدين، هذا مبتدأ درس اليوم. وإن من شيعته لإبراهيم، هذه الجملة مكونة من إن واسمها وخبرها، واسمها متأخر، لا إبراهيم، إبراهيم هو الاسم، والخبر مقدم من شيعته، واللام هنا لام التوكيد، اللام لام التوكيد، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام. والشيعة تطلق في اللغة على كل من شايع الإنسان وتابعه وأعانه وناصره فهو شيعته. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعة نوح، أي من أتباعه وأشكاله وناصري ما جاء به من الشرع، فإن من نصر الشرع في أي زمان ومكان فإنه ناصر لجميع الشرائع، لأن تأييد الشرع الذي جاء من الله في أي زمان ومكان تأييد لشرع الله كله. ولهذا نحن مثلا نفرح بانتصار الرسل وأتباعهم ولو كانوا في زمن بعيد، ولو كانوا ليسوا من الذين أرسلوا إلينا خاصة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام من شيعته، أي من مؤيديه وأتباعه فيما جاء به، وليس في نفس الشريعة ولكن في الجنس، أي أنه يؤيد وينصر الوحي الذي هو من جنس الوحي الذي جاء به نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف أي من أتباعه، أي من تابعه في أصل الدين، في الأصل وهو قبول وحي الله عز وجل والعمل به والدعوة إليه. إذن جميع الرسل بعضهم لبعض شيعة، لأنهم كلهم يتناصرون ويؤمنون بالوحي كله. وقول لا إبراهيم وإن طال الزمان بينهما وهو 2640 سنة، قوله وإن طال الزمان بينهما هذا صحيح، لا شك أن بين نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم أزمان طويلة، لكن تقييدها بما ذكر المؤلف يحتاج إلى دليل صحيح، إما من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم لهذا أصلا في القرآن ولا في السنة. فإن قيل فإنما هو مما نقل عن بني إسرائيل، لا نصدق به ولا نكذبه. وكان بينهما هود وصالح، نعم بينهما هود وصالح، ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقرن قصة هود دائما بقصة نوح، ومن بعدها قصة صالح، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الثلاثة قبل إبراهيم. طيب إدريس، إدريس ذكر بعض المؤرخين أنه كان قبل نوح، ولكنه قول ضعيف جدا، لأنه سبق لنا أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، والقول بأن إدريس قبله قول ضعيف بل هو باطل في الواقع. فنوح أول رسل، وإدريس يظهر والله أعلم أنه من أنبياء بني إسرائيل. قال إذ جاء ربه، إذ جاء ربه بقلب سليم. قال المؤلف أي تابعه وقت مجيئه. يحتمل ما قال المؤلف وأن إذ متعلقة بقول شيعته، أي ومن شايعه حين جاء ربه بقلب سليم إبراهيم. ويحتمل أن إذ استنافية، وأن تقدير الكلام أذكر إذ جاء ربه بقلب سليم، وهذا هو الأصح. فالصحيح أنها ليست متعلقة بذلك، وأنه من شيعته وقت المجيء، بل هو من شيعته وقت المجيء وغيره، لكن أراد الله تعالى أن نوه بهذا الوصف العظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جاء ربه بقلب سليم. قال إذ جاء ربه بقلب سليم من الشك وغيره، إذ جاء ربه. متى مجيئه لربه؟ هل المراد جاء ربه حين لاقاه بعد الموت، أو جاء ربه حين آذاه قومه وهددوه بالإحراق، أم نطلق كما أطلق الله؟ الأولى أن نطلق كما أطلق الله ونقول جاء ربه في الوقت الذي يعلم الله سبحانه وتعالى مجيئه فيه بقلب سليم. قال المؤلف: من الشك وغيره. والصحيح أن السلامة أعم مما قال المؤلف، فهو سليم من الشبهات وسليم من الشهوات. سليم من الشبهات ليس فيه شك بأي وجه من الوجوه، بل هو على علم ويقين بما آمن به. سليم من الشهوات ليس في قلبه هوى مخالف لما جاء به الوحي. وهذه هي سلامة القلب، أن يكون سالما من الشبهات التي تعرض له والشكوك، فيكون مؤمنا حقا، وأن يكون سالما من الشهوات. وما هي الشهوات؟ الشهوات الإرادات المخالفة، الإرادات المخالفة لما جاء به الوحي. فهل كل قلب يهوى ما جاء به الوحي؟ لا، القلوب جوالة يمينا وشمالا. أحيانا قلب الإنسان نفسه يتجول، في بعض الأحيان يكون مقبلا غاية الإقبال على الوحي، محبا له مطبقا له، وأحيانا يجد فتورا عن الإقبال على الوحي، وفتورا عن تطبيق ما جاء به الوحي. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر وثبات القلب. لا يرحمك الله، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فعلى الإنسان أن لا يغتر بنفسه ولا يعجب بعقيدته، عليه أن يسأل الله دائما الثبات، لأن القلب كما قلت يعتريه شبهات ويعتريه شهوات. أحيانا يكون الإنسان مؤمنا حقا ثم يلقي الشيطان في نفسه في قلبه شبهة فيعمى والعياذ بالله ويضل. أحيانا يكون الإنسان صالحا مستقيما على أمر الله فيلقي الشيطان في قلبه شهوة فيضل ويتبع الشهوات. فالقلب السليم هو السالم من إيش؟ من الشبهات والشهوات. فيكون إذا سلم من ذلك مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه. هذا نقول فيه كما قلنا في إذ جاء ربه أنها جملة استنافية لبيان حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان قلبه سليما صالحا في نفسه، ومع ذلك يحاول إصلاح غيره. إذ قال لأبيه وقومه موبخا لهم: ماذا تعبدون؟ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ قال المؤلف موبخا لهم، فالاستفهام هنا بمعنى التوبيخ، والتوبيخ يستلزم الإنكار وزيادة، يستلزم الإنكار عليهم وزيادة، لأنك قد تنكر على الإنسان بدون توبيخ، ولكن إذا وبخته فإن توبيخك مستلزم للإنكار عليه. قول إذ قال لأبيه، سمى الله هذا الأب في سورة الأنعام، فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، وكان أبوه مشركا، ووعده عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له: سأستغفر لك ربي. نعم، ها؟ إنه كان بي حفيا، فاستغفر له ولكنه لما تبين له أنه عدو لله تبرع منه. ومحاورته بينه وبين أبيه في سورة مريم واضح كيف يخاطبه بالرفق واللين، ولكن ذلك يخاطبه بالشدة والعنف. قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني، يعني دعني واتركني مليا أي زمنا طويلا. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ ماذا تعبدون؟ هذه جملة استفهامية، ولكن هل ذا ملغاة أو اسم موصول؟ يجوز الوجهان. فإن جعلناها اسما موصولا أعربنا ما مبتدأ وذا خبره، وجعلنا العائد محذوفا والتقدير ما الذي تعبدونه، هذا جعلناها اسما موصولا. وإن جعلناها ملغاة فإننا نعرب ماذا جميعا ونقول ماذا اسم استفهام مفعول مقدم لتعبدون، ماذا تعبدون، أو نقول ما اسم استفهام مقدم وذا لا محل لها من الإعراب، حرف أو بمنزلة الحرف ليس لها محل من الإعراب. على كل حال الإعراب لا همنا، إنما معنى أنه أنكر عليهم وقال: ما الذي تعبدون؟ هل تعبدون إلها حقا أو تعبدون إلها باطلا؟ أئفكا في همزتيه ما تقدم، وهو التحقيق والتسهيل، التسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما في التحقيق والتسهيل، فتكون قراءات أربعا. يقول قال أبيه وقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون. يقول إفكا مفعول له وآلهة مفعول به لتريدون، والإفك أسوأ الكذب، أي أتعبدون غير الله؟ نعم. المؤلف رحمه الله أعرب لنا هذه الجملة فقال: إن إفكا مفعول له، أي مفعول لأسوأ، وأن قوله آلهة مفعول لتريدون، ودون الله صفة لآلهة. والاستفهام في قولها إفكا آلهة كالذي قبله، لأي شيء؟ للتوبيخ، يعني أتريدون آلهة غير الله من أجل الإفك والكذب؟ يحملكم على هذا الإفك وهو أسوأ الكذب. المعنى: أتريدون آلهة دون الله تعبدونها؟ فالإرادة هنا بمعنى القصد، والآلهة بمعنى المألوهة أي المعبودة. تريدون ذلك للإفك الذي أفكتموه وهو أسوأ الكذب. ولا شك أن أسوأ الكذب وأظلم الكذب من جعل مع الله إلها آخر، فإنه أكذب الكاذبين وأظلم الكاذبين أيضا. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهنا قال دون الله أي سواه وغيره. وربما تشعر بدون المنزلة، أي أنها لا تساوي الله عز وجل، فكيف تريدونها آلهة وتقصدونها؟ طيب، يقول: فما ظنكم برب العالمين إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب إلى آخر. قول: فما ظنكم برب العالمين، الاستفهام هنا استفهام تهديد على كلام المؤلف، يعني ماذا تظنون أن الله فاعل بكم إذا عبدتم غيره؟ أتظنون أن يترككم؟ والجواب: لا. ويحتمل أن المعنى: إذا اتخذتم مع الله غيره إلها فما ظنكم به؟ أتظنون أنه يقبل هذه الشركة؟ فالله عز وجل لن يقبل. قال تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أو فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم بعظمته وجلاله؟ لو كنتم عظمتموه حق تعظيمه ما أشركتم به غيره. فالمهم أن هذه الاستفهام في قوله فما ظنكم تشمل كل هذه المعاني، تشمل كل هذه المعاني. ما ظنكم به أن يترككم هملا بدون عقاب؟ ما ظنكم به إذا اتخذتم معه غيره أنكم تنقصتموه؟ ما ظنكم به أنه يرضى أن تعبدوا معه غيره؟ كل هذا أمر إن كانوا يظنونه فقد أساءوا الظن بالله ولم يقدر الله حق قدره. ولكن هذه الظنون تلزمهم إذا اتخذوا مع الله غيره، لا يمكن أن يفروا عنها. وقول برب العالمين سبق لنا أن المراد بالعالم هنا ما سوى الله، ما سوى الله عز وجل. كل ما سوى الله فهو عالم، وسموا عالما لأنهم علم على الله يستدل بمخلوقاته سبحانه وتعالى عليه، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، إلى آخر ما استدى الله به على نفسه من آياته. فقوله في رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه ودليل عليه. وقوله برب العالمين، الربوبية هنا عامة ولا خاصة؟ عامة، ولهذا قال العالمين بالشمول لكل أحد. قال المؤلف: وكانوا نجامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه، فإذا رجعوا أكلوه وقالوا للسيد إبراهيم أخرج معنا فنظر نظرة في النجوم. هذا الكلام المقدم الذي زعم المؤلف أنه محذوف من باب الإيجاز، بماذا؟ بالحذف، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن هؤلاء القوم صنعوا طعاما ووضعوه عند هذه الأصنام للتبرك عليه، وأنهم أرادوا أن يأكلوه بعد رجوعهم وطلبوا خروج إبراهيم معه. كل هذا يحتاج إلى دليل. وذكرنا فيما سبق أن قصص الأنبياء السابقين لا يعلمه إلا الله، لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا نتلقى أخبار هؤلاء القوم إلا من الوحي، إما بالكتاب وإما بالسنة، وما جاء من أخبارهم من غير هذا الطريق أي طريق الوحي فإننا نتوقف فيه ما لم نعلم مناقضته للشرائع. فإن علمنا مناقضته للشرائع وجب علينا رده. فإذا نقتصر في هذه القصة على ما ذكر الله عز وجل، وأن إبراهيم في يوم من الأيام نظر نظرة في النجوم، نظر نظرة في النجوم من أجل محاجة قومه وإظهار عزهم. فهو كقوله تعالى في سورة الأنعام عن محاجة قومه، عن محاجة إبراهيم لقومه: لما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، لأن الرب لا يمكن أن يغيب عن مربوبه. فلما غاب هذا النجم علم أنه ليس برب، لأن الرب لا بد أن يكون له كمال الرعاية، كمال الرعاية لمن كان ربا له. فلما رأى القمر بازغا قال هذا رب، والقمر أبين وأظهر من الكوكب. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، ها؟ من القوم الضالين. وهذا تعريض لقومه بماذا؟ بالضلال. شف تدرج. الأول قال لا أحب الآفلين يعني وتبرأ من ذلك. الثاني عرض بأن قومه ضالون، لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. وهو صحيح، الشمس أعظم من القمر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فأعلن بشركهم وبالبراءة منهم. وهذا من كمال محاجته. فلا يبعد أن تكون هذه الآية ونظرة النجوم من جنس المحاجة المذكورة في سورة الأنعام. نعم. هذا يعني ربما يؤيد انه بعد الموت، لكن اذ قال لابيه وقومه هذا في الحياه، هذا في الحياه، فهذا الذي يمنع الجزم بانه بعد الموت. ولهذا نطلق وجاء ربه من شيئا الله اعلم بعد الموت او في حال الحياه. إيه نعم، هذه يجب بيان أنها كذب.
غالبا ما يكون مصدر السماع مدار الافتراء.
غريب، ما رأيتها، ها؟ ها؟ إيه لكن من دار الافتاء والله لا تكتب لنيها، أرنيها عشان نكتب لهم في الموضوع، ها؟ على كل حال نشوفها إن شاء الله وننبه. نعم.
يعني مثل المؤرخين يعني كيف يعرفون أشياء سمعت اليوم بالفضل؟
أي نعم 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 نعم. هل سلمك الله الكسوف الآن يعدم الماضي والمستقبل، الآن هم يحددون الكسوف والمستقبل. أولا يقول يحددون كسوف المستقبل الآن. يقول لك يبدأ الكسوف في الساعة في الدقيقة الفلانية وينتهي في الدقيقة الفلانية. هم يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل، يعرفون الماضي كما يعرفون المستقبل. فحددوا الكسوف الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، يوم الاثنين الموافق للتاسع والعشرين من شهر شوال سنة 10 في الساعة 8:30 في توقيت القاهرة، 8:30، 7:30 في توقيت المملكة. أنا رجعت الوقت هذا بالتوقيت الفرنجي، أظن ما أدري والله في يناير، نسيت في يوم من يناير، وجدت إنه بين كسوفه وبين طلوع الشمس 40 دقيقة، يعني 30 ساعة. بعض الروايات الجارحة هي مسند أحمد، فلما ارتفعت الشمس قيد رمح.
كأنهم ميدين يعني
كلام، ها؟
أقول كأنهم مصدقين في الكلام.
إيه، لأن هذا يعلم بالحساب، شيء ماضي يعلم بالحساب. وفيه دليل على أن المؤرخين تدري متى يقولون؟ يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه إنه توفي في عاشر ربيع الأول. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر ربيع الأول، وهذا ما يمكن. الشمس ما يمكن تكسب في اليوم العاشر أبدا، ها؟ نعم، لأن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينه وبين الأرض. وفي اليوم 12 من ربيع، ها؟ اي نعم، العاشر من ربيع ما يمكن هذا. هذا لا يمكن أبدا. والقمر ما يكون إلا في ليالي الإبداع، 14 15 16، يعني يمكن ليالي الإبداع، لأن سبب كسوفه نعم الكوني، السبب الكوني حيلولة الأرض بينه وبين الشمس. ولهذا لما مثل العلماء رحمهم الله قالوا إن طلعت الشمس والقمر كاسف فإنه لا تصلى صلاة الكسوف، يقول هذا فرض مستحيل، لأنه لا يمكن أن تجتمع الشمس والقمر في أفق فيصل الكسوف أبدا، ولا لأنه يلزم الكسوف يلزم أن يكون هو تحت الأرض علشان تحول بينه وبين القمر. ها؟ ما عمل سمعتني كذا. لا لا كسفت، لكن حيث انه ما بان ما صليت. لا كسفت عندنا. كيف؟ حطينا مراية لأن بالعين ما تشوف، لكن حطينا مراية وشفنا كاس يمكن حوالي بين الثمن والربع. نعم. لا لا يقينا، ما عندي فيه شك، وهذا شيء ذكره العلماء من قبل المحققين كالشيخ الإسلام بن تيمية وغيره وابن حزم، قالوا ما يمكن هذا شيء لم بالحساب، ما هو بعلم غيب. نعم. ما يمكن أبدا. لو اجتمع كسوف وعيد نقول هذا في شوال، يعني في عيد الفطر، في عيد الفطر إذا اجتمع كسوف وعيد علم أن اليوم ليس بعيد، وأن الشهود أخطأوا في شهادته، لأن كذب، لأن وهم الراعي أمر ممكن، لكن اختلاف العادة التي أجراها الله أمر غير ممكن. نعم، حتى يعني العلماء أيضا قالوا لو وقع الكسوف وهو واقف بعرفة، ها كسوف القمر، صلى ثم دفع، صلى ثم دفع لئلا تفوت الصلاة. هذه يقول شيخ الإسلام هذه مسألة فرضية لا يمكن أن تقع أبدا، لكن العلماء يقول الفقهاء يفرضون أشياء للتمرين على الأحكام الشرعية، مثل يقول ما فرضوا في الوصايا والفرائض 20 جدة، 20 جدة من متى تكون 20 جدة؟ بقطع النظر عن الملحق بأبوين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، 20 جدة هون من يبي يبقى له 20 جدة يرثنا؟ على كل حال هذه مسائل حسابية ما فيها أشكال، ما فيها أشكال. نعم.
ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قالا تعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. ما معنى قوله من شيعته؟
أي من الناصرين، أي من الناصرين في الشرع والوحي.
أي نعم. وهذا المراد به في أصل الرسالة والوحي أو حتى في الفروع. نعم. العالمين مهند. الاستفهام هذا ما معناه؟ نعم. كيف ذكر؟ نعم للتهديد. نعم يهددهم بالله عز وجل إذا عبدوا غيره، ماذا تظنون أن يفعل بكم؟ أيترككم أم لا؟ هذا على رأي المؤلف. فيه رأي آخر، فيه معنى آخر ذكرناه. نعم. هذا ما رأي المؤلف، يعني ما الذي تظنون بالله عز وجل إذا عبدتم غيره أتظنونه يعني ناقصا أم ماذا؟ نعم نعم. طيب
ما ظنكم بربكم أي يسمح لكم أن تشركوا به بقوله صلى الله عليه وسلم تركتم وشركا.
نعم.
الوجه الرابع ما ظنكم بعظمة الله سبحانه وتعالى.
طيب هذه أربعة أوجه كلها تحتملها الآية، ومر علينا أنه إذا ثمت أوجها لا تتعارض فإن الرحمن على ذلك. قوله برب العالمين ولم يقل بالله عز وجل، لماذا؟ نذكرها الآن، يعني ماذا كما حمس؟ قال برب العالمين دون أن يقول فما ظنكم بالله، إشارة إلى أن هذه الآلهة المعبودة مربوبة لله عز وجل، فكيف تكون معبودة من دونه؟ فإن هذه الآلهة داخلة في ضمن العالمين، لأن المراد بالعالمين من أو ما سوى الله عز وجل، ومنها أو منهم هذه الآلهة المعبودة. فإذا كانت هذه الآلهة المعبودة عندكم في ضمن المربوبات لله عز وجل، فكيف يمكن أن تعبدوها مع الله؟ وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لهذا في الإنسان المملوك، هل يرضى سيده أن يشاركه فيما يختص به سيده؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ وش الجواب؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ لا، ليس كذلك، تخافون أن تخيفتكم أنفسكم، ليس هذا. فليس لنا مما ملكت أيماننا من شركاء فيما رزقنا الله. وتأمل قوله فيما رزقكم الله، يتبين لك أن هذا رزق الله، ومع ذلك يحتكر الأسياد عن العبيد. فأنتم فيه سواء، وهذا هو محط الاستفهام، والجواب لا، وإنما قلنا هذا محط الاستفهام لأنهم شركاء له فيما رزقهم الله، لكن بقدر القوت والضرورة. فالعبد مشارك لسيده، يأكل ويشرب ويلبس كما يفعل السيد، وهذا كل مشاركة في رزق الله، لكن هل هم مساوون لأسيادهم في ذلك؟ لا. إذا كان هكذا فلماذا تساوون غير الله بالله في عبادته؟ فالمهم أن قوله رب العالمين عليه الصلاة والسلام أراد بذلك إقامة البرهان على أن هذه الآلهة لا تصح أن تكون آلهة. لماذا؟ لا، لأنها مربوبة لله عز وجل، لأنها مربوبة له، والمربوب عبد لا يصح أن يكون ربا. فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم إيهاما لهم، نظرة في النجوم إيهاما لهم أنه يعتمد عليها، ليعتمدوا. فقال إني سقيم عليل أي سأسقم. فتولوا عنه إلى عيدهم مدبرين إلى آخر. نظرة في النجوم، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظرة في النجوم، أي نظر إليها وإنما فعل ذلك لأن قومه كانوا يعبدون النجوم ويضعون لها الهياكل، الهياكل في الأرض، وأصل العبادة للنجوم، فنظر فيها في هذه النجوم، فلما نظر قال إني سقيم. وإنما نظر فيها وهو لا يعتقدها عليه الصلاة والسلام من باب التورية، وهذا تورية بالفعل، فكما تكون التورية بالقول تكون التورية بالفعل. فالتورية بالقول كثيرة ومعروفة، التورية بالفعل أن يري الإنسان غيره أنه يرى شيئا وهو لا يريده، أو أنه معرض عن شيء وهو قد وضع باله عليه. ربما مثلا تسمع اثنين يتحدثان وتفعل شيء كأنك معرض عنهما، يعني تبدأ مثلا تشتغل من كتاب، تشتغل في أي عمل، تريهما أنك إيش غافل عما يتحدثان به، ولكنك تسجل ما يتحدثان به. هذا من التورية بالفعل، لأنك أظهرت لغيرك خلاف ما يراه، خلاف ما يراه. والتورية بالقول أظهرت لغيرك خلاف ما يسمعه، خلاف ما يسمع. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ورى بالنظر في النجوم ثم قال إني سقيم. وفسر المؤلف سقيم بمعنى سأسقم، وهذه تورية أيضا.